الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل قد كتب على عباده في هذه الحياة البلاء والامتحان لحكم كثيرة، منها اختبار الناس وتمحيصهم ليعلم الصادق من الكاذب، كما قال عز وجل في كتابه الكريم في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالبلاء والامتحان أمر كتبه الله على الناس جميعا، خاصة من أقبل على الخير وأقبل على الطاعة، لا بد وأن يختبر ويبتلى ويمتحن ليعلم هل صدق في إقباله على الله عز وجل، أم أنه أعاذنا الله وإياكم ممن قال الله عنهم في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالابتلاء والامتحان يميز الناس ويبين الصادق من الكاذب، فلهذا على المسلم أن يكون على يقين أن الله حين أن ينزل على الناس بلاء فإنما هو لدين الله خير، وإنما عاقبته حسنة لأهل الخير والصلاح، فإن أهل الخير والصلاح أهل الصبر والثبات، الذين يحمدون الله على السراء والضراء والعافية والبلاء، ويثبتون على دين الله ولا تغيرهم المتغيرات، بل هم على دين الله في جميع أحوالهم وأحيانهم، فهؤلاء عاقبة البلاء هي لهم خير. وكم من الأدلة على ذلك في كتاب الله عز وجل، فإن الله بعد أن ذكر أمر الإفك والطعن في عائشة رضي الله عنها من قبل المنافقين، وتلك المصيبة التي حصلت والبلاء الذي حصل، قال عز وجل: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وقال عز وجل وهو يبين أن الشدة مهما طالت على أهل الخير والصلاح فإنه لا بد وأن يكون عاقبتها خير لهم، أن تكون عاقبتها خير لهم. قال عز وجل في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وفيهم رسول الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لم يقولوا ذلك عن تشكك وريب، وإنما قالوه عن رجاء ودعاء وطلب وسؤال لله عز وجل: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذا أمر ليس بجديد، أن يكتب الله عز وجل البلاء على أهل الخير، كما جاء في الحديث أنه عليهم أشد من غيرهم. كلما كان الإنسان أقوى في طاعة الله عز وجل، كلما شدد عليه البلاء على قدر إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. الحديث، فهذا الحديث يبين أن البلاء ينزل على الناس، ولكنه يزداد البلاء شدة على الإنسان على قدر إيمانه. فكلما كان الإيمان أقوى كان البلاء أشد، لأن نفعه له أعظم، فإنه فيه تكفير للسيئات وزيادة في الحسنات ورفعة للدرجات، فهو للمؤمن خير. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحمد الله حتى على البلاء، يحمد الله على البلاء، كما كان على ذلك سيد الصابرين وسيد الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. فالمؤمن يتأسى بنبي الله عليه الصلاة والسلام، يحمد الله على كل حال، لأن السراء هي خير إن شكر، وهكذا الضراء خير إن صبر. فالسراء إذا لم يحصل الشكر كانت شرا على صاحبها. السراء والنعمة إن لم يشكرها المسلم تصبح نقمة عليه، وتصبح السراء عليه ضررا، إذ أنه بعدم الشكر يكون كافرا معرضا لعقوبة الله عز وجل. فكانت النعمة والرخاء عليه شرا إذ لم يشكر، والضراء إذا صبر العبد كانت له نعمة وسراء، لما يكون عقب ذلك من الفرج، ولما يكون عقب ذلك من تكفير السيئات وغير ذلك مما ذكرنا وغيره مما ذكر في الأدلة. فإذا الضرر كل الضرر أن تخالف الشريعة بأي الأحوال كنت، كنت على سراء أو ضراء، إنما تكون بئيسا، وإنما تكون متضررا إذا لم تكن مع شرع الله. وإذا خالفت دين الله جل وعلا أضرتك المخالفة، كنت في سراء أو في ضراء. فلهذا المؤمن لا يضره ما يصيبه ما دام على الإيمان وعلى تقوى الله عز وجل. ومما يتميز به المؤمن من بين الناس، المؤمن الذي قوي إيمانه بالعلم والعمل، قوي إيمانه بالصعب العقيدة الصحيحة والتوحيد الصافي النقي والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، يتميز عن بقية الناس حتى من أهل الإسلام، يتميز عنهم بأنه معتبر وأنه ذو ذكاء وفطنة، فيستفيد مما يدور حوله سواء كانت الضراء أو السراء. كل ما يدور حوله مما يسر أو يضر من أمور الدنيا هو يعني يستفيد منه في حياته، ويأخذ منه العبرة والعظة، ويجعله مدرسة يستفيد منها في بقية أيامه وبقية حياته، حتى يلقى الله عز وجل، حتى يلقى الله عز وجل. ونحن في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا سنعيش مع ما يجري في دمان من حصار الرافضة الاثني عشرية الزنادقة الفجرة الكفرة لإخواننا في دار الحديث بدمان من طلبة العلم وأهل السنة وأهل الخير والصلاح، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ومما جرى مع الحصار من الضرب والاعتداء والبغي والقتل والجرح والأضرار العظيمة التي تعود عاقبتها على الروافض إثما وفجورا، وتجعلهم تجعلهم في 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 غضب الله عز وجل وسخطه وانتقامه. وحين أن نعيش هذه الليلة مع هذا الحصار والاعتداء لن نذكر الأحداث ولن نذكر ما جرى وما يجري، لأن الكثير إن لم يكن الكل يتابعون، إنما نريد أن نقف وقفات مع هذا الحصار نستفيد نحن ونفيد غيرنا به، ألا الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. الوقفة الأولى مع ما جرى أنه يجب علينا جميعا أن نكون على ثقة بالله عز وجل وعلى يقين بوعده سبحانه وتعالى، فإنه قد وعد
في صريح القرآن بالنصر والتمكين لأهل الإيمان ما صبروا وثبتوا، وأن العاقبة لهم وإن سبق ذلك بلاء وامتحان، وإن سبق ذلك ضيق وشدة، فإن العاقبة لأهل التقوى، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى غير ذلك من الآيات التي وعد الله فيها أهل التقوى بأن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل ينصر من نصر دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فالنصر للمؤمنين، ولكن هذا النصر لا يكون إلا بعد بلاء، لا يكون إلا بعد شدة، ولا يكون إلا بعد امتحان، كما حصل ذلك لمن هم خير منا وبقيادة خير قائد عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هل جاءهم النصر فور ما أعلنوا إيمانهم وفور ما أقبلوا على دين الله؟ بل ظلوا 13 سنة في مكة مضطهدين مستضعفين معرضين للجلد والقتل والتضييق والأذى، حتى أن كثيرا منهم أسر بدينه لم يقدر على أن يظهر لضعفه عن تحمل ما يجري. ثم هكذا انتقلوا إلى المدينة ويسر الله لهم البيئة والمجتمع الذي ينطلقون منه في نشر الإسلام في بقاع الأرض، وأصبح لهم قوة ومكانة وأصبح لهم قوة وكيان، لكنهم مع ذلك لم يسلموا من الابتلاء والامتحان، فقد حصل عليهم من الشدة في غزوة أحد ما حصل، وحصل عليهم من الشدة ما حصل في غزوة الأحزاب غزوة الخندق، وهكذا ظلوا يتعرضون للبلاء والشدة حتى مكن الله لهم في الأرض، فأصبحت الأرض تدين للمسلمين، وأصبح الصحابة ولاة وأمراء في الأمصار. كل ذلك لم يكن إلا بعد البلاء والشدة وبعد الصبر والثبات في زمان الفتنة والمحنة. فهذه سنة الله في خلقه ألا يمكن إلا بعد ابتلاء. وهكذا اقرأ سير الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ما من نبي تمكن وصارت له الدولة والقوة والمكانة إلا بعد بلاء وامتحان وبعد شدة وكرب. فلهذا يا عباد الله علينا أن نثق بوعد الله عز وجل، وأن لا يجعلنا ما نجري وأن لا يجعلنا ما يجري لإخواننا وما هم عليه من الحصار وما يكون الروافض عليه من التكالب مع الأعداء وما يحصل من التقابل من هؤلاء وهؤلاء من المسلمين، لا يجعلنا هذا نضعف أو يضعف يقيننا بوعد الله عز وجل أو نشعر باليأس أو نشعر بالذل. نحن أعز بالسنة، نحن أعز بأننا على الحق، نحن أعز لأننا مظلومون وأولئك بغاة. المظلوم منصور ولو كان فاجرا باغيا في نفسه، المظلوم منصور على الظالم، ينصر الله المظلوم ولو كان من كان، فما بالك إذا كان المظلومون من أولياء الله في الأرض، بل هم خيرة الناس فيما نعلم على وجه الأرض علما وعملا ودعوة واتباعا وصدقا. فلهذا نحن لا بد أن نكون على يقين وعلى ثقة بأن الله لن يخيبهم وأن النصر لهم، وأن من قتل منهم اصطفاه الله يقتل في سبيل الله، نسأل الله يتقبله في الشهداء. لم يخسر ولم نخسر من قتل، لأنه قتل في مواجهة كفرة فجرة زنادقة أعداء الله سبحانه وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، بل هم أعداء آل البيت أيضا، لأنهم أكثر من يؤذي آل البيت، وهم الذين كانوا سببا لمقتل الحسين إذ غدروا به بعد أن وعدوه وخذلوه بعد أن يعني أخبروه بالنصر والتأييد، فكانوا سببا لما حصل له عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء الذين يعتدون على إخواننا مع ما فيهم من الظلم والكفر والفجور وما في إخواننا من الصلاح والتقى، لا يجعل على قلوبنا برد اليقين أن الله لن يخيب إخواننا. إنما الشأن كل الشأن فينا نحن، ما الذي سنفعله وما هو دورنا وما المطلوب منا تجاه إخواننا. أما هم في خير، هم في خير وفي قلوبهم السكينة والطمأنينة. ووالله إنك حين أن تتكلم مع أحدهم كأنك أنت المحاصر وهم في رخاء، كأنك أنت المضطهد وهم في نعمة، على قلوبهم برد اليقين، لأنهم على علم وتربوا على السنة، ويتلقون من شيخهم ومن مشايخهم في الدار كلاما يزيدهم إيمانا وثقة بالله عز وجل، وقد رأوا وعاينوا وشاهدوا من توفيق الله لهم وتسديد الله لهم مع قلة العدد والعدد، ومع تمكن العدو من أمور لم يتمكنوا منها، مع ذلك هم يرون أن الصولة والجولة لأهل الحق، وهذا من فضل الله عز وجل. فكن على يقين بنصر الله، لأن اليقين وحسن الظن بالله سبب للنصر، لأن الله في الحديث القدسي قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فأحسن الظن بالله عز وجل وأحسن العمل، لا بد أن يكون مع حسن الظن حسن العمل. كذلك الوقفة الثانية التي أقفها مع ما يجري، وهي وقفة أخاطب بها المسلمين عموما، إن الناس لا بد أن يعلموا أن الحرب التي تدور في دماج ليست حربا سياسية، وليست حربا قبلية، وليست مجرد انتقام من زيد أو عبيد، إنما هي حرب بين الإسلام والكفر، حرب يريد من ورائها الرافضة أن يوطئوا لأنفسهم دولة ومكانة لينطلقوا منها إلى بقاع الأرض. ولهذا ليس واجب النصر فقط على أهل دماج، وليس واجب الدفاع عليهم فقط، بل يجب علينا جميعا أن نقف أمام هذا المد الشيعي الرافضي الإيراني الخبيث الكافر الفاجر، من أجل أن لا يستمر، ومن أجل أن تزول فتنتهم، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحتى تتبع السنة وتزول البدعة. فإن التعاون على هذا من الأمور التي دعت إليها الشريعة، وإن الدفاع عن الدين واجب على الجميع، كل بحسب ما يقدر. إن الملابسات كثيرة، وإن المغالطات كثيرة من وسائل الإعلام، فإنهم يظهرون هذا الأمر على أنه مجرد حروب قبلية، وبعض الناس يظن أنها حركة سياسية انتقاما منهم لموقف الشيخ يحيى حفظه الله ومن معه من الدعاة والطلبة، حين أن بينوا للناس شرع الله في التعامل مع الحاكم، وإن ظلم وجار وإن عصى وفجر، فظن هؤلاء أن هذا إنما هو رد فعل، رد فعل من أولئك بسبب الفتاوى. لا، ليس والله هذا، ليس هذا والله هو فقط السبب، هذا شيء ثانوي جاء في آخر المطاف، وإنما الروافض حقدهم دفين، حقدهم دفين، وهم يطلبون ذلك من قديم الزمان، وإنما انتظروا الفرصة السانحة، انتظروا الفرصة السانحة. فأهل السنة هدفهم قالوا بطاعة ولي الأمر أو لم يقولوا، أهل السنة هدفهم سواء انتشروا أو لم ينتشروا، يعني كثروا أو قلوا، لأنهم لن يصفوا لهم الجو حتى تخلو الأرض من أهل السنة. أهل السنة أمامهم عقبة كما ذكرنا في الخطبة وكما نذكر في كثير من المجالس، لأن الرب يزيله ويبدده بيانات أهل السنة ونصائحهم وخطبهم ومحاضراتهم، والبركة من الله، لأن أهل السنة على الحق كلامهم يدمغ باطل الرافضة، أولئك عندهم إمكانيات عجيبة وفظيعة ومخططات ومكر وتدبير، وينتشرون في أنحاء الأرض. لا تظن أن الرفض محصور على صعدة فقط، هناك القاعدة، هناك القادة، ولكنهم منتشرون في كل الأرض وفي كل المدن. عندنا في الحديدة قبل 12 سنة أو أكثر، وقد جاءتني أخبار عن حسينيات تقام في المنازل حتى للنساء، والله العظيم امرأة تخبر أنها دعيت إلى بيت في الحديدة قبل ما يقارب 12 سنة، فإذا بها حسينية من حسينيات يبكون ويولولون، النساء يبكين ويولولن ويضربن الخدود ويقطعن الشعور ويضربن رؤوسهن بالجدران، ينادين الحسين. هذا في الحديدة قبل ما يقارب 12 سنة، فما بالك باليوم الرواب كيف سيكونون بعد هذه الفترة كلها؟ إذا كان هذا في الحديدة وهم أناس ما كنا نستبعد كل الاستبعاد أن يحصل أن ينتشر فيهم الرغب، أن يحصل أن ينتشر فيهم الرغب، نزلوا في البلدان على هيئة مزارعين وعلى هيئة تجار، ويتعاملون مع الناس كما يخبرون كثير من الإخوة في مناحي أنحاء هامة، يتعاملون مع الناس بقمة الأخلاق والكرم والسخاء، يعطون الواحد عطاء من لا يخسر كما يقال، كل ذلك لغرض وليس لوجه الله، يريدون أن يجروا الناس لما هم عليه من الكفر والشرك بالغلو في آل البيت والطعن والتكفير للصحابة والكلام عن عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، نعوذ بالله منهم، وعليهم من الله ما يستحقون. فلهذا على المسلمين أن يتفطنوا أنها خطوة لتوطيد ملكهم وعرشهم في اليمن، زلزل الله كيانهم ولا مكنهم الله مما يريدون. لكن الواجب علينا عظيم أن نقف جميعا يدا واحدة ووقفة رجل واحد، وقفة جادة من الجميع، الجميع بدون استثناء، جميع المسلمين يجب أن تتضافر جهودهم لإيقاف هذا المد الشيعي. لأن الشيعة وهي الوقفة الثالثة لا يعادون أهل السنة فقط، لا يعادون السلفيين فقط، لا، عداؤهم للجميع، كل مسلم عندهم ليس برافضي فهو ناصبي، كل مسلم ليس برافضي فهو ناصبي، والناصبي عندهم كافر نجس ابن زنا، كافر نجس ابن زنا بنصوص أئمتهم في كتبهم، حتى بلغ حقدهم، حقدهم على من يدعون أنهم نواصب وهم من ليس برافض من المسلمين، بلغ حقدهم بهم أن أئمتهم، انظر إلى أين الحقد والاحتقار، أئمتهم اختلفوا إذا صافح الموالي، يسمونها الشيعي موالي، إذا صافح الموالي ناصبيا هل يجب عليه أن يغسل يده من النجاسة أو لا؟ هل يجب عليه؟ متفقون أنها نجاسة، مدها بيده لمس نجس، لكن هل يجب عليه أن يغسل يده من مصافحة الموالي أو الناصب أو لا؟ انظر إلى أي حد حقدهم وبغضهم وعداؤهم. حين أن قامت حرب من الحروب بينهم وبين الدولة في صعدة، يخبرنا بعض العسكر الذين عايشوا هذه المواقف، قال كنا نأتي لأحد الحوثيين وهو جريح قريح الأرض دمه ينزف، نريد أن نأخذه لنسعفه، فيصيح ويقول عليكم لعنة الله لا تقربوني، أنتم أنجاس لا تلمسوني أنا واصل يا كفار، وهكذا وهو جريح لا يريد أن يلمسه العسكر لأنه يعتقد أنهم ناصب أنجاس يموت ولا يلمسه ناصبي من أجل أن يعالجه. انظر الحقد إلى أين، ما يميزون بين ملتحي وحالق لحية وبين مستقيم وأعوج، حتى فسقت المسلمين عندهم نواصب أعداء، نواصب أعداء، حتى من يلين لهم من مغفلي وحمق الإخوان المسلمين. يا عباد الله، الإخوان المسلمون هؤلاء الذين الاسم الأليق بهم أن يقال عنهم الخونة المفلسون، الخونة المفلسون، ما من موقع وموقف إلا ويخونون المسلمين فيه لصالح أعداء إلا شعروا أو لم يشعروا، وهم مفلسون من العلم والعمل، نسأل الله أن يهديهم ويكفينا شرهم. هؤلاء الإخوان المفلسون هؤلاء يعني عملاء للرافضة خاصة في هذه الفتنة، وهم مع الرافضة جنبا إلى جنب، إلا من رحم الله منهم، أقل ما يكون القادة، علاقاتهم بالرافضة وما يحصل ضد أهل السنة قوية جدا، ومواقفهم ظاهرة بادية في شماتتهم بأهل السنة وفرحهم بما يجري لهم من قبل الروافض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. والخونة المفلسون هؤلاء مع أنهم مدوا يد العون للرافضة ووضعوا أيديهم في أيديهم من أجل الوصول إلى السلطة زعموا، وحين أن يتمكنوا على حد زعمهم وكذبهم سيتخلصوا من هؤلاء كلهم. هؤلاء اتخذهم الروافض سلما يصلون من خلالهم إلى ما يريدون ويضربون من خلالهم أهل السنة، فإذا مكنت لهم في البلد مكن لهم في البلد فلن يتركوا لا سلفيا ولا إخوانيا، من ليس معهم على عقيدتهم فهو عدو، فهو عدو لو فعل ما فعل، لأنهم يعرفون أنه لا يعتقد أن الصحابة كفار في السابق، ويعلمون أنه لا يقول عن عائشة ما يقولونه من القول الفاحش، ويعلمون أنه لا يقول ما يقولونه من الشركيات في آل البيت. فلهذا مهما مد يد العون فإنه مصدر خطر، مصدر خطر. اليوم هو يضحك لنا غدا سيضحك علينا، هذا مبدأهم. فلهذا اليوم هم على أهل السنة وغدا على الجميع ممن شمت في أهل السنة وخذلهم مع قدرته على النصرة أو وضع يده بيدهم من الخونة والعملاء للروافض. فلا بد أن يعلم المسلمون جميعا أن الروافض يريدون الكل أن يكون رافضيا، ومن أبى فحقه وحكمه عندهم القتل والإبادة وبأبشع الطرق. تصفح الأخبار التي كانت للشيعة في العراق قريبا، كيف فعل الشيعة في العراق بالعراقيين؟ لم يفرقوا بين سلفي وغير سلفي، فعلوا فيهم من الجرائم ما لم يفعله الأمريكان النصارى. التقى بعض الإخوة ببعض العراقيين في الحرم قبل سنين بعد ما جرى في العراق، فسأله عن الأحوال وعما جرى من الأمريكان والشيعة، فقال والله يا أخي إن الشيعة فعلوا فينا من الجرائم ما لم يفعله الأمريكان. الأمريكي إذا لم تعتدي عليه لا يتعرض لك، ما دمت لم تعارضه بما يريد في العراق من أخذ البترول وغيره. وأما الشيعي فيتتبعون بيوت من ليس من الشيعة ويأتونهم إلى عقر جذورهم من غير اعتداء، فيهتكون الأعراض ويقتلون الأطفال ويفعلون في الرجال فعل أفعال شنيعة، حتى أنهم استكثروا أن يقتلوا من ليس برافضين من المسلمين في العراق بالرصاص. الرصاص عليهم غالي، بالدليلات يخزقون الواحد بالدليل حتى يموت، عذاب شنيع جدا. قد لا يفعل بعضه اليهود والنصارى، قد لا يفعل بعضه بعض اليهود والنصارى، فالروافض حقدهم شديد جدا على جميع المسلمين، على جميع المسلمين. وهكذا أفعال حزب الله، أعجبتني هذه التسمية، قرأتها في كلمات بعض المتكلمين، سموا هذا الحزب الفاجر حزب الله. والله ما يستحق أن يكون حزب الله، لأنه ليس حزب الله أبدا، حزب إبليس الذي يقوده حسن هذا الخبيث الفاجر الرافضي. فعلوا في أهل السنة وفي المسلمين في لبنان وفي فلسطين أفعال شنيعة، والحرب التي دارت بينهم وبين اليهود في الزمن الماضي عبارة عن مسلسل من أجل أمور وأهداف، من ضمنها توطئة المكان للرافضة حتى يظهر الرافضة على أنهم أبطال وهم الذين واجهوا اليهود والنصارى، فيدين لهم الجميع بالعرفان ويسودون على المجتمع كما فعل بمصطفى أتاتورك. مصطفى أتاتورك مثل مع اليهود تمثيلية مثل هذه حتى صار على أنه بطل ومكنهم في الأرض، ففتك بالمسلمين فتكا. وهكذا أرادوا أن يفعلوا مع حسن هذا الخبيث، وهو خدم اليهود بالضرب على الفلسطينيين بحجة الضرب على إسرائيل. وحين انتظر إلى أعداد اليهود الذين تضرروا قلة جدا، أكثر الأثر والضرر على الفلسطينيين من ضرب الشيعة في جنوب لبنان. وهكذا أولئك الذين هم اليهود ضربهم مركز على الأحياء التي فيها سنة وعلى المدن التي فيها سنة، كل واحد قدم للثاني خدمة بشعار مسلسل وتمثيليات الحرب بين الرافضة واليهود، فكل واحد خدم الثاني، والبطولة لحسن هذا الخبيث. وهكذا الآن المسلسل الذي يدور في الإعلام من المعارك الإعلامية بين إيران وأمريكا واليهود، كلها كذب، هم يد واحدة على المسلمين، وبينهم تبادل أسلحة وبينهم تعاون، وهناك وثائق عند بعض المشايخ تثبت هذا، وأمور مدونة عليهم، فهم فجر كفرة هدفهم التعاون على ضرب الإسلام في الجزيرة، ثم بعد هذا يفعلون ما شاءوا في بعضهم البعض، قلوبهم شتى ولكنهم على المسلمين يد واحدة. فلهذا علينا معاشر المسلمين حكومات وشعوبا، ليس اليمن فقط بل جميع بلاد الإسلام، أن تتفطن لهذا الخبر العظيم الذي إن لم نحرص على دحره وعلى صده سيعم البلاء الجميع، ولن يعرفوا بعد ذلك أحدا ما يسود بينهم ويسلم إلا الرافضي، ومن ليس برافضي لا حياة له عند الروافض. فعلينا أن نتقي الله بأنفسنا وأن ننصر دين الله وأن نسعى جادين لإزالة مثل هذا الشر عن بلاد الإسلام، وهم يمشون خطوة خطوة، اليوم دماج وغدا غيرها، إن لم يتفطن الجميع سيعم البلاء، نعوذ بالله من الفتنة. الوقفة الرابعة لي تعجب شديد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة ووقفوا موقف الخذلان، ونحن والله إن نذكر موقفهم ليس لأنه نقص علينا شيء، ليس لأنه نقص علينا شيء، ونحن مستغنين مكتفين بالله عز وجل ثم بمناصرة أهل الخير من المسلمين، لكن هو أمر لا بد وأن يذكر لأنها نقطة سوداء في تاريخهم وحج عليهم وبين واضحة على مرض قلوبهم. أولئك الذين يخذلون عن مناصرة دماج بالناس ويقولون أنه جهاد. عجيب والله، قتال الروافض الكفرة الفجرة ليس جهادا. أناس اعتدوا، وهؤلاء المعتدين كفر فجر زنادقة، واعتدوا على أناس صالحين مسالمين، يشهد لهم القاصي والداني بأنهم لم يأتي منهم شر لأحد على مر السنين، من يوم أن قامت الدار وإلى يومنا ما اعتدت الدار مشايخ وطلاب على أحد، ولا جاء منهم شر لأحد، نصح ضرر أهل رحمة وحكمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم للخير ويدفع عنهم كل شر. فاعتدى عليهم هؤلاء، والدفاع عن النفس والمال والعرض والدين هو من دين الله عز وجل، وهو من الجهاد في سبيل الله أن تدافع عن نفسك ومالك وأرضك وعرضك ودينك من المعتدي، خاصة إذا كان كافر. فإذا لم يكن هذا جهادا فأي جهاد؟ فأين الجهاد إذن؟ وما هو هذا الجهاد الذي يعني ينتظرونه، أو ما هو تعريف الجهاد عندهم؟ قالوا لم يأذن ولي الأمر. أين حجتهم على هذا الكلام؟ ولي أمر البلاد، ولعل بعضكم تنبه لهذا، قبل فترة في كلمة بثت له بالإعلام تكلم بكلمة فقال: كل واحد يدافع عن نفسه. لو تتذكرون حين أن ضرب بعض المواطنين على بعض المعتدين من الخوارج الأسوار في الساحات، فتكلم وقال: هؤلاء مواطنون دافعوا عن أنفسهم من معتدين، كل واحد يدافع عن نفسه، إذا اعتدى عليك أحد دافع عن نفسك، العين بالعين والسن بالسن. هذا كلام من ولي الأمر يعتبر إذن عام في الدفاع، لأن الدولة في حالة فتنة وفي يعني حالة تمزق بسبب هؤلاء، مزقوا الصف وفرقوا الناس وأثاروا الفتن وأضعفوا أمن وهيبة الدولة. فقد تعجز الدولة لضعف أو لأمر أو لآخر عن القيام بشيء، فحينها أعطى ولي الأمر الإذن بالدفاع عن النفس، فلا حجة لأحد في ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، أهل السنة حوصروا واعتدي عليهم ودافعوا عن أنفسهم، وولي الأمر لم يمنع ولم يعارض. الشيء الثالث، أننا نعرف أن في أحكام الجهاد أن جهاد الدفع لا ينتظر فيه الإذن من أحد. جهاد الدفع فرض عين على الجميع أن يدافعوا، ولا ينتظر الإذن من أحد. يعتدي عليك في عرضك وفي نفسك كافر فتتركه تنتظر أن يقال لك دافع عن نفسك؟ في أي دين هذا؟ وفي أي شريعة؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي سنة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دين الله أمامنا، والكتاب والسنة بين يدينا، ليس عندهم على ذلك حجة ولا برهان، إنما هو كلام هراء يقولونه لستر جبنهم عن مواجهة الرافضة. يخافون من قتال الرافضة، عندهم خبر، أرادوا أن يستروا هذا الخبر بهذه الحجج. ما هو جهاد؟ هذه الفتنة، فلان تهور، فلان فعل كذا، عندهم خبر عن المواجهة، ما عندهم إقدام للدفاع عن السنة ومواجهة هؤلاء الأنذال الجبنة الرافضة. لا بارك الله فيهم، لا بارك الله فيهم. فوالله إن هذا لأمر عجيب، حين أن يدعو إلى مناصرة دماج رؤوس التحزب في العالم. انظر، رؤوس التحزب في العالم الذين هم خصوم دماج في الدعوة والمنهاج، وكم قد تكلم عليهم أهل السنة في دماج في غيرها، وبينوا حزبيتهم وردوا على ضلالاتهم، ومع ذلك قالوا بنصرة دماج، وتكلموا عن الرافضة وبغيهم على أهل السنة في دماج، رؤوس التحزب. وهؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة وعلى أنهم من إخواننا على الطريق يقولون ليس قتال، ولا يحثون على الذهاب، ولا تخاطر بنفسك. والله إنها لخذيلة، ووالله إنه عار سيسجل عليهم في التاريخ. لا تظن أن هذا سيذهب هراء وهباء، هناك من سيدون هذه الأحداث من هنا أو هناك، وستكون عارا عليهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالحساب بين يدي الله عسير، إن لم يرحم الله عز وجل. لأن المسلم إذا خذل المسلم مع قدرته على نصرته فقد وقع في ظلم والعياذ بالله. يجب عليك أن تنصر أخاك إن قدرت، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم أيضا، كيف لا يشرع قتال الروافض وهم بغاة؟ بغض النظر عن كفرهم الذي يقول جمهورهم ليس كفرة وعوامهم ليسوا مشركين، مع أن هذا الكلام يعني من أسمج الكلام، من أسمج الكلام. معروف كفر الروافض بأدلة الكتاب والسنة، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم على أن الروافض كفرة وعلى أنهم ليسوا من ملل الإسلام. هذا أمر واضح، وما يدعو إلى تكفيرهم ليست مسألة ولا سنتين ولا ثلاث، واحدة منها تكفي في ردتهم وكفرهم، فما بالك باجتماع تلك المسائل كلها. اعتقادهم في القرآن أنه محرف، اعتقادهم أن علي والحسين وأئمة آل البيت يعلمون الغيب، اعتقادهم أن علي بن أبي طالب والحسين ومن بعدهم من الأئمة الذين حددوهم ورتبوهم يصرفون الكون، قولهم عن عائشة الكلام الفاحش الذي برأها الله منه رضي الله عنها وعلى الروافض لعنة الله، تكفيرهم لمعاوية بن أبي سفيان ولعمر بن العاص ولأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وقولهم بأن الصحابة أكثرهم فسق وارتد لأنهم لم يمكنوا علي من الولاية والخلافة، هذه المسائل كلها إضافة على ذلك ما يقومون به من العبادة لآل البيت، يدعونهم من دون الله، يطوفون حول قبورهم، يتمسحون بأتربتهم وأضرحتهم، يستغيثون بهم في الشدائد، يذبحون لهم وينذرون إلى غير ذلك. هذه كلها ما تكفي في أن يحكم عليهم بالكفر؟ وهل هناك فرق بين شيعة اليمن وشيعة إيران؟ من قال هذا؟ كبار القادة في الروافض عندنا في اليمن لهم اتصال بإيران، ومنهم من ذهب إلى هناك وتلقى عنهم العقائد الكفرية. ثم أيضا احتفال الغدير الذي مضى واحتفال عاشوراء الذي سيأتي وقد مر علينا مر السنين يشهد عليهم بذلك. وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله الإرياني، له كتاب خاص في يوم الغدير يذكر ما عند الروافض من الشركيات ومن الحماقات في اليمن عندنا، ويذكر وأمور مثبتة موثقة عليهم في كتابه إرشاد البصير، وله محاضرة أيضا في هذا الموضوع نشرت في شبكة العلوم، يعني أنصح بسماعها لأنها تبين لك أن هؤلاء يقولون كلام يضحك عليهم والله، كيف يقولون أن هؤلاء جمهورهم ما هم كفار؟ لكن نحن نقول بغض النظر عن الكفر مع أنه واضح، هؤلاء بغاة باتفاق الجميع، بغوا على أهل السنة وحاصروهم من غير ما اعتدام أهل السنة، وأضافوا على الحصار الرشق بالرصاص ثم الضرب بالأسلحة الثقيلة حتى قتل من قتل وجرح من جرح، سعى من سعى في الصلح، فرضي أهل السنة وتنازلوا عن أمور والتزموا بوقف إطلاق النار، وأولئك رفضوا الصلح ونقضوا العهد وضربوا على أهل السنة في وقت إطلاق النار، في وقت إطلاق النار، فحصل منهم الرفض للصلح والنقض للعهد والغدر بأهل السنة في وقت ذهاب وإتيان لجان الصلح، لجان الصلح التي دخلت وخرجت ما يقارب 5 أو 6 مرات، وهي كل مرة تأتي بصلح وأهل السنة يوقفون ويلتزمون ويتفقون معهم، وإذا أولئك يرفضون الصلح في النهاية ويخترقون وقت إطلاق النار بالغدر بالإخوة، بإخواننا أهل السنة في دمج حتى قتل من قتل وجرح من جرح، هذا كله ليس بغيا يستحقون به القتل. ألم يقل الله تبارك وتعالى في صريح الآية في القرآن، ما تحتاج إلى كثير تفسير وإلى كثير يعني بحث عنه، يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، قلنا هذا تنزلا وإلا ما هم مؤمنين الروافض، ما هم مؤمنين، لكن على فرض من يقول أنهم ما هم كفار وأنهم هم بغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهؤلاء جاءوا للصلح وخضع أهل السنة للصلح وسعوا للسلم والأمان وحقن الدماء، سعوا للسلم وحقن الدماء، والشيخ الحجري قد بيّن ذلك، بيّن كيف حصل في مع اللجان كلها، وكلامه مدون ومسجل في شبكة العلوم وفي موقعه حفظه الله وبارك فيه، فأصلحوا بينهما، فإن بغت، وهذا البغي قد حصل وتكرر بداية ونهاية، فإن بغت إحداهما على الأخرى ماذا قال الله عز وجل؟ وهو يخاطب البقية، ما خاطب المعتدى عليهم، يخاطب عموم المؤمنين، ما واجبهم تجاه هذه الفئة الباغية التي بغت على أولئك؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الروافض بغوا، سعى من سعى للصلح المرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أهل السنة يوقفون ويلتزمون بما اشترط عليهم مما اتفق عليه، وأولئك ينقضون، فهم بغاة بغاة جزما وبكل وضوح وأمر بين أبيض من الشمس رادعة النهار. إذن أمرنا الله بقتالهم، فلماذا يخذل هؤلاء عن قتالهم؟ ماذا يريدون؟ وما الذي يقصدونه؟ نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. والله إنه أمر يدعو إلى التعجب والدهشة، يدعو إلى التعجب والدهشة. من المضحك، من المضحك أن بعض الشباب الذين فتنوا بالذهاب للساحات، يعني أعلنوا أنهم مستعدون لمناصرة أهل السنة في دمشق. هذا والله من عجائب الأمور، كيف يتكلم هؤلاء ونحن قد يعني تكلمنا فيهم في كل الميادين، هؤلاء الخوارج والذين في الساحات من الشباب، وقلنا أنهم على باطل، وحذرنا غاية التحذير من أفعالهم، وبيانات أهل السنة ونصائحهم واضحة مسموعة ومقروءة. ومع ذلك ماذا قالوا بعد هذا كله؟ قالوا يعني إخواننا أهل السنة في دمشق أناس معروفون بالسلم ولا يتدخلون في المعارك السياسية، فهم يحتاجون إلى مناصرة، وكلامهم معروف في الساحات في حديدة وفي غيرها وفي صنعاء وفي كل مكان. يعني تكلموا وإن كان كلامهم قد لا يودي ولا يجي، لكنه كلام قالوا في محله، أن أهل السنة ليسوا أهل شر وليسوا أهل فتن ولا يصارعون من أجل الكراسي، فالذي بغى عليهم بغى عليهم وليس له عليهم حجة. فانظر كيف قال هؤلاء الثوار الأثوار مع موقفنا منهم، وكيف يتكلم هؤلاء المنتسبون للسنة. أحدهم يعني وأخبرني الإخوة عن هذا عبد الرحمن العدني المفتون، أنه سئل عن القنوت والعهد على من نقل، وليس ذلك عنه ببعيد، سئل عن القنوت لدماج فقال تأنه حتى في الدعاء، حتى الدعاء لدماج يتأنى به، دعونا بالنصر لإخواننا في فلسطين في غزة، مع أن القادة الذين يقودون تلك الحركات في غزة من الفلسطينيين شيعة وإخوان مفلسين، حماس شيعة وإخوان مفلسون، شيعة وإخوان مفلسون، حافرهم اليهود وضربوا عليهم، فدعا أهل السنة لهم مع عموم المسلمين بالنصر أن يفرج الله عنهم، لأن العدو أخبث من المسلمين الموجودين هناك، إنه يهودي، يهودي في مقابل مسلم، فدعا أهل السنة لهم بالنصر والتفريج عنهم. فإذا كان أهل السنة دعوا بالنصر والفرج لمن في غزة وهم فيهم الإخوان المفلسون وأهل البدع والفسقة وغير ذلك، فكيف لا يدعى بالفرج لمن في دمشق وهم أهل السنة وتوحيد وعلم وعمل واتباع؟ والله مواقفهم هذه عار عليهم، وهي من عجائب الفتاوى والأقوال، من عجائب الفتاوى والأقوال، وستدون عليهم، ستدون عليهم، وهي من أعظم البينات على مرض قلوبهم تجاه دمشق وعلى حقدهم الدفين على أهل السنة في دمشق ومن غير ما سبب. فإن لم يكن هذا الكلام منهم بين من البينات على تحزبهم وعلى بغيهم على أهل السنة، فما الذي ينتظره المترددون في تهذيبهم؟ والله ما أدري ماذا ينتظر المترددون في تهذيب هؤلاء وفي معرفة انحرافهم وعدائهم لأهل السنة بعد هذه المواقف، بعد هذه المواقف التي تدل على تفه الرأي، على تفه الرأي وعدم الحكمة وعدم الصدق في تحري الحقائق وعدم الصدق في نصر السنة في مثل هذا الموقف الذي تداعى لنصرة السنة خصوم أهل السنة من المتحزبة، في حين أنه يخذلهم من يدعي أنه منهم. فنعوذ بالله من الفتن. وهذه فائدة لنا، وهي الوقفة الأخيرة، أن هذه الفتنة هي فائدة لكم أهل السنة، فائدة لنا جميعا. والله عرفتنا بالرجال، هذه الفتنة عرفتنا بالرجال، من هو الصادق في الدفاع عن السنة ومن هو المتخاذل، لأن بعض أهل السنة مستعد يدافع عن السنة في وقت السلم بالكلام، مستعد أن يدافع عن السنة في وقت السلم والأمان بالكلام وبكل قوة، حين أن يجد الجد وينادي المنادي للجهاد ترى التخاذل والتراجع. هذا يقول وظيفتي، وذاك يقول زوجتي، وذاك يقول عمالي، وذاك يظهر أن عنده آلام، وبعضهم ما عنده عذر. أما صاحب العذر فهو معذور، صاحب العذر معذور. ليس كلامنا عن صاحب العذر، كلامنا عن المتباطئين، عن مفرط إخوانهم مع القدرة ومع معرفة الواقع ومعرفة الحاجة إلى التكاتف والتضافر من الجميع، ليس من فئة أو فئة، من الجميع يجب أن تتضافر الجهود لردع الشيعة الرافضة الخبثة الفجرة الزنادقة عن بغيهم وعما يريدون من التسلط على الأرض، لينشروا من جزيرة الإسلام رفضهم وكفرهم وشركهم إلى بقاع الدنيا، إلى بقاع الدنيا. فهذه الفتنة بينت الرجال، من الصادق في التضحية من أجل السنة، من الصادق في حب الحق والبذل من أجل الدين، ومن الذي هو مستعد للنصرة في وقت السلم فقط، أما وقت الشدة فليس معنا وليس إلينا ولا منا، نعوذ بالله من التخاذل والتباطؤ. فلا يتباطأن أحد. ما الذي ننتظره؟ ننتظر حتى يصل الرافضة، أعوذ بالله من ذلك، إلى بيوت إخواننا لينتهكوا الأعراض؟ هل تظن أن هذا لم يحصل؟ الروافض قد صرح بعضهم، هؤلاء المحاصرين صرح بعضهم كما نقل لنا بعض الإخوة أنه يقول سمعنا عن نساء أهل السنة أنهن أجمل النساء، فما سنقف حتى نصل إلى نسائهم في البيوت. ماذا ننتظر بعد هذا؟ بالله ننتظر أن تهتك الأعراض بعد أن تزهق الأنفس؟ ننتظر أن يصاح من مسجد الشيخ مقبل بالشرك والرفض بعد أن كان هذا المسجد منارا للسنة؟ نعوذ بالله من ذلك، وظننا بالله ألا يكون ذلك، لكن لابد أن يكون لنا موقف، لابد أن يكون لنا موقف جاد، وألا يبقى لواحد تباطؤ، وألا يكون عندنا تخاذل عن نصرتهم، لأن نصرتهم نصرة للسنة. الروافض ما قاتلوهم من أجل مال، ولا قاتلوهم من أجل أرض، ولا قاتلوهم من أجل نسب، ولا قاتلوهم من أجل كرسي، قاتلوهم من أجل السنة. أقض مضاجعهم ما يدعو إليه أهل السنة. إن مركز دماج خطر عظيم على الرافضة، ينتشر من دماج أكثر من 200 خطيب كل جمعة في أنحاء صعدة. هذا أمر سهل؟ هذا أشد عليهم من الدبابات، أشد عليهم من الصواريخ. الخطبة الواحدة يسمعها العشرات إن لم يسمعها المئات، فيعرفون الحق ويقارنون بين الرافضة وأهل السنة، ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول أولئك، فيرجعون إلى السنة. وواضح إقبال الناس في صعدة وما حولها على السنة على مر السنين. كيف كانت صعدة أول ما جاء الشيخ مقبل، وكيف الآن صعدة؟ الناس رجعوا إلى السنة أفواجا وكثيرين وبالمئات والآلاف رجعوا إلى السنة. فرأى الرافضة أن هذا سيزلزل عرشهم وقوتهم، وأن هذا هلاكهم وهوانهم وطهارة الأرض منهم، فلهذا أجمعوا أمرهم على أن يبيدوا أهل دماج بعد حصار يجيعهم ويضعفهم، ولكن سيرد الله كيدهم في نحورهم. ظننا في الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر إخواننا عليهم، لأن إخواننا دعاة للتوحيد وأولئك دعاة الشرك، إخواننا دعاة إلى السنة وأولئك دعاة إلى البدعة. إخواننا يوقرون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوقرون عرضه ونساءه، ويوقرون أصحابه من آل البيت وغيرهم، وأولئك لا يوقرون أحدا، لا يوقرون أحدا، حتى آل البيت ما سلموا من أذيتهم بالفتاوى التي تلفق عليهم وبالسب الذريع لبعضهم، لأنه لان ولأنه ما قابل بقوة ولأنه كذا ولأنه كذا. فظننا بالله أن لا يخيب إخواننا وأن يخيب أولئك. فعلينا أهل السنة أن نتضافر جميعا، والمسلمين أيضا جميعا، في التعاون مع إخواننا في دمات بالنفس، بالنفس والمال، ولا أقل من أن ننصرهم بالدعاء. الدعاء من الجميع، والنفس والمال لمن قدر. من تمكن أن ينصر إخوانه في دمج بنفسه فلا يتبرع، فإن هذا باب فتح للمسلمين الذين طالما ساقت أنفسهم للجهاد في سبيل الله. فها هو باب الجهاد، جهاد على السنة، ما هو جهاد جماعة الفساد التكفيريين، جهاد يقاتلون فيه المسلمين ويخرجون فيه على ولاة الأمور، من فضل الله جهاد على السنة. تواجه كافر رافضي، تواجه من يسب أصحاب رسول الله، تواجهه وصدرك بارد أنك على حق، وأن جهادك شرعي تنصر فيه الكتاب والسنة وأهل الحق. فمثل هذا باب فتح، فلا نتأخر، ماذا ننتظر؟ عله أن لا ييسر لنا بعد ذلك. كم مر السنين ولا نسمع عن جهاد مثل هذا؟ فها هو الآن الباب قد فتح، فعلى المسلم الطامع في أن يكون من المجاهدين، والذي يدعو الله أن يكون من الشهداء، ألا يتباطأ. فهذا باب من الخير فتح، والمسلم الفطن يغتنم الفرص، والمسلم الفطن يغتنم الفرص. من تمكن فلا يتباطأ، فإنه موطن يجب أن يهب المسلمون فيه هبة رجل واحد من أجل النصرة، من أجل النصرة، لأن الخطر ليس على فئة دون فئة، سيعم الجميع. الخطر سيعم الجميع. ثم هذه الفتنة أظهرت ثبات أهل السنة، وهذا تنبيه أخير. انظر كيف أن أهل السنة أهل صدق في مواقفهم، قالوا بطاعة ولي الأمر في وقت الأمان والسلم، وما زالوا يقولون بطاعة ولي الأمر وهم مظلومون وقد خذلوا. معنى هذا أننا معاشر أهل السنة لا يظنن ظان أننا إنما ندين بالطاعة في وقت دون وقت، فنحن ندين بطاعة ولاة الأمور المسلمين وإن ظلموا وبغوا وفجروا وأفسدوا في غير معصية الله، مع النصح والدعاء وبالحكمة، مع النصح بالحكمة والدعاء له وللمسلمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، متمكنا أو غير متمكن، ما دام هو ولي أمر المسلمين، وسواء أكرم أهل السنة أو لم يكرمهم، وسواء نصر أهل السنة أو لم ينصرهم. لا بد أن يتنبه لهذا المسلم والسني كذلك، أننا لسنا كالخوارج ولا كالإخوان المفلسين الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا. لا، نحن أعطينا أو لم نعطى، أكرمنا أو لم نكرم، نصرنا أو لم ننصر، عقيدتنا ثابتة، الطاعة لولي الأمر المسلم وإن بغى وفجر في غير معصية الله، مع النصيحة والدعاء، مع النصيحة والدعاء والصبر. هذه العقيدة ما ستتزلزل ولا تتغير. واحذر أيها السني أن تجرك الحماسة إلى أن تتشبه بالخوارج فتتكلم في المجالس العامة على الدولة. لماذا خذلت ولماذا فعلت؟ هذا ما هو من خلق أهل السنة وليس من نهجهم أبدا. ما يجوز الكلام على ولي الأمر في المجامع العامة بما وقع فيه من الظلم والبغي وبما وقع فيه من المعاصي والآثام، هذا من دين الخوارج. أما أهل السنة فلا يذكرون إلا الجميل وينصحون ولي الأمر فيما بينهم وبينه، مع الدعاء للجميع بالصلاح والفرج، مع الدعاء للجميع بالصلاح والفرج. هذه عقيدة لأهل السنة. واعتبر بما جرى الإمام أحمد، اضطهد ومنع من التهديد وسجن وجلد، ولما عرض عليه بعضهم أن يخرجوا على ولي الأمر ردهم وبين لهم أن هذا لا يجوز. فهذا دين أهل السنة على مر العصور، لا يخرجون على ولي الأمر وإن خذلهم، لا يخرجون على ولي الأمر وإن ظلمهم، حتى لو ظلمهم هو، مش خذلهم من ناس أناس ظلمهم، حتى لو هو ظلم أهل السنة، سجن أهل السنة، جلد أهل السنة، منع بعضهم من التعليم. كذلك ما سنقول بغير عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سيكون موقفنا إلا ما هو على نهج السلف، كان ما كان من ولي الأمر. هذا دين ندين به لله، ليس رغبا ولا رهبا. أهل السنة عندما قالوا بطاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه ليس منهم رغبة فيما عنده، فهم أبعد الناس عن الكراسي والمناصب وأهلها، وليس رهبة مما في يديه، فإنه لا يملك من الحياة والموت شيئا، إنما الحياة والموت والرزق بيد الله عز وجل. فليس عنده ما يخيفنا منه، وليس عنده ما يرغبنا في مداهنته. فنحن نقول ما نقول عن تدين واعتماد على أدلة واضحة صريحة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهذه فائدة لأهل السنة من هذه الأحداث، أثبتت صدقهم وثباتهم مع المتغيرات. يتغير الناس، وأهل السنة ثابتون على معتقدهم، لا يتلونون مثل العربة بحسب الواقع يكون لونه. العربة تتلون بحسب المكان الذي هي عليه، كل مكان تتلون بلونه. وهكذا أهل البدع والتحزبات يدورون مع السياسة حيث دارت، أهل السنة لا، يدورون مع السنة حيث دارت، هم مع الحق أينما كان الحق كانوا معه، لا يتلونون من أجل السياسات ولا من أجل الدنيا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا كل شر، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يفرج عن إخواننا في دار الحديث الدماج ما هم فيه، وأن يثبت عدوه ما يرده خائبا خاسرا. اللهم انصر إخواننا في دماج نصرا مؤذرا، اللهم أيدهم بجنودك، اللهم عليك بالروافض والبغاة المعتدين، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم وأطل أسلحتهم، واجعلهم يقتلون أنفسهم بأنفسهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق شملهم وجمعهم، اللهم اجعلهم شجر مدر، اللهم اجعلهم وما يملكون غنيمة للإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.